تعدى على مسلم آخر فتأخذ حذاءه له، ولماذا تستحلها؟ فما يجوز للإنسان إذا أخذ منه شيء أن يأخذه من الغير، وإنما يحتسبه عند الله ويؤجر عليه، حتى الشوكة يشاكها وتجدها يوم القيامة أنت أحوج ما تكون إليها، تأخذها من حسنات الظالم هذا الذي ظلمك وأخذ حذاءك.
يقول السائل امرأة جاءتها العادة الشهرية وانقضى 8 أيام ولم يقف وهي معتمرة، فماذا تفعل؟
هذا لا يخلو، إن كان الدم متواصل منتظم على شكل واحد فأيام الحيض قد تزيد فتجلسه، وإن كان قد اختلف فالمرأة ينتابها كثير من الدماء ما يجوز لها أن تترك الصلاة إلا لدم الحيض ودم النفاس فقط، تترك الصلاة والصيام. وأما الدماء الأخرى دم الاستحاضة ودم الإجهاض وغيرها مثلا من الدماء، هذه لا تترك لها الصلاة، وإنما دم الحيض ودم النفاس فقط. فإذا كان دمها متميز، أوله دم حيض بين وآخره يختلف عن دم الحيض، فيجب عليها أن تغتسل وتصلي وتتخذ وقاية تمنع نزول الدم وتصلي وتطوف وتتعبد. وأما إذا كان متصل على شكل واحد فقد يجوز أنها زادت مدة حيضها فتجلسه.
يقول السائل امرأة طلبت من زوجها الطلاق لأنها لا تطيقه، هل في هذه الحالة يطلقها أو يخالعها؟
الفسخ والخلع على عوض، والطلاق على عوض كذلك يعتبر طلاقا بائن، بينونة صغرى. فإذا افتدت نفسها، أولا أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق إلا من بأس، كأن تكون تنتقد عليه في دينه أو تجد نفسها تكرهه وتبغضه وأنها لا تستطيع القيام بحقه وتخشى على دينها منه، فحينئذ لها أن تفتدي نفسها أو تطلب منه الطلاق بدون عوض، لقوله صلى الله عليه وسلم أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما باس فحرام عليها رائحة الجنة. فما يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق من غير ضرورة وحاجة ملحة. أما إذا كان هناك ضرورة من وجود بأس، مثلا خلل في دينه أو أنها لا تطيقه بغضا، فلها أن تفتدي نفسها، وإذا افتدت نفسها فحسب ما يتفقون عليه، خلع بدون طلاق أو طلقة واحدة تحصل بها البينونة الصغرى لكونها على عوض.
يقول السائل أتممت العمرة كاملة ولكني نسيت أن أتحلل ولبست الملابس العادية، فهل تكتب لي عمرة أم لا؟
العمرة صحيحة، وإذا كان لم يمضي وقت طويل فعليك أن تتحلل بالتقصير أو بالحلق، فإذا مضى وقت طويل أو جامع الرجل زوجته وجب عليه الهدي لجبر هذا النقص، والعمرة صحيحة إن شاء الله.
يقول السائل اثنان من أولادي يطلبان دائما العمرة وأنا أنصحهما بأن يحج، أولا ما حكم عملهم وما حكم قولي لهم؟
لا تمنعهما من العمرة حتى لو لم يحج، فيجوز للمرء أن يحج قبل أن يعتمر، ويجوز له أن يعتمر قبل أن يحج، ويجوز له أن يجمع الحج والعمرة في سفرة واحدة بالتمتع أو بالقران. فالحج نسك والعمرة نسك آخر، فإذا تمكن الإنسان من العمرة ولم يتمكن من الحج فله ذلك ولا يرد، ويقال له انتظر حتى تحج.
يقول السائل: سألت البارحة عن الحج عن الميت وقلتم يكون من مال الميت، السؤال: إذا كان الميت لا ما ليس له مال وإنما من مال الرجل الذي سيحج عنه،
ما دام أن هذا المال متبرع به فمن أي مكان أحرم جاز، لأن الحج حينئذ لا يجب على الميت، ما دام ما ترك مال فلا يجب عليه الحج، وما دام أن هذا الحج تبرع من شخص ما فيجوز أن يحرم به من مكة إذا كان هذا الحاج عنه من سكان مكة، فيحرم من مكة ولا بأس عليه.
يقول السائل: امرأة دخلت مسجد القبلتين وهي حائض، ماذا عليها؟
أولا نعرف أن مسجد القبلتين بالمدينة كسائر المساجد لا ميزة له، وإنما في المدينة المستحب زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وتشد له الرحال من قريب أو بعيد. ثم مسجد قباء يزوره من كان في المدينة ولا تشد له الرحال من بعيد، لو أن شخصا أراد أن يزور مسجد قباء من مكة قال أذهب لزيارة مسجد قباء، نقول لا، هذا لا يجوز، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، هذه الثلاثة تشد لها الرحال. لو قال امرؤ مثلا أريد أن أذهب من مكة أو من الطائف أو من أي بلد من بلدان العالم أزور مسجد قباء، نقول لا، لا يجوز لك ذلك. أو قال أريد أزور مسجد النبوي، نقول خيرا فعلت. إذا وصل إلى المدينة قال أريد أن أذهب إلى مسجد قباء، نقول خيرا فعلت، من المدينة تزور مسجد قباء. آخر يقول أريد أن أزور مسجد القبلتين تطوعا، نقول لا يا أخي، ما ورد في زيارته شيء خاص. أراد أن يدخله ليراه لا بأس عليه كأي مسجد من المساجد، لكن يتقرب إلى الله جل وعلا بزيارة مسجد القبلتين لا. ثم إن دخول المرأة الحائض لمسجد القبلتين أو لغيره من المساجد يجوز لها أن تدخل، لكن لا تجلس فيه، تدخل المسجد الحرام لا بأس عليها، تدخل تناول رفقتها شيء أو تأخذ منهم شيئا أو تخبرهم بخبر أو تستخبر منهم شيئا ما، لا بأس تدخل، أو تدفع العربية مثلا بصاحبتها فإذا أوقفتها في الصف خرجت لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تناوله الغطاء من المسجد، فقالت إنها حائض، فقال إن حيضتك ليست بيدك، فأذن لها صلى الله عليه وسلم بالدخول ولا يحل لها أن تجلس فيه. فدخول المرأة للمسجد وهي حائض أي مسجد من المساجد لا حرج فيه مجرد الدخول، وإنما تنهى عن الجلوس فيه.
يقول السائل: هل تجوز العمرة مرة ثانية من التنعيم بعد أداء العمرة الأولى؟
سبق الإجابة على هذا وتتكرر يوميا، بأنه ما ينبغي للإنسان أن يكرر العمرة وقد أداها، فإن خرج من مكة لغرض من الأغراض وعاد إلى مكة مرة أخرى فإن شاء عاد بعمرة فلا بأس عليه، لكن كونه يؤدي العمرة ثم يخرج إلى التنعيم ليأتي بعمرة أخرى ثم يخرج للتنعيم ليأتي بعمرة ثالثة هذا ما يحسن.
يقول السائل: رجل عمل عمرة قبل انتهاء وقبل انتهائها تحلل ولم يحلق رأسه فماذا عليه؟
إن كان لم يفعل محظورا، إنما أحرم بعمرة وأداها ولم يبق عليه إلا الحلق أو التقصير، فلم يحلق ولم يقصر وذهب وأحرم مرة أخرى، ثم بعد عودته بعد إتمام العمرة الثانية حلق وقصر عن العمرتين فلا بأس عليه إن شاء الله، لأن التحلل ليس له وقت محدد، إذا لو أخره فلا بأس عليه. يقول: هل يجوز الصلاة في مسجد فيه الشبهة التالية: وجود قبر حاليا بجانب المسجد وأمامه، يقال أنه عند بناء المسجد الجديد تم نبش بعض القبور وتم إزالتها وبني المسجد مكانها، المسجد تم تسميته باسم ضريح الولي الموجود بجانب المسجد. هذه أمور: أولا ينظر إذا كانت القبور هذه بني المسجد عليها وهي باقية فلا تجوز الصلاة في هذا المسجد، وإذا كانت أزيلت القبور نهائيا وسويت الأرض وبني المسجد فالمسجد يصلى فيه حينئذ، ما دام أزيلت القبور من البقعة كأن يكون هذه البقعة هي أحسن موقع بالنسبة متوسط من البلد أو نحو ذلك، فأزيلت القبور وبني المسجد في مكان خال من القبور فلا بأس بذلك. ولا يجوز تسمية المسجد باسم صاحب القبر أو مسجد قبر فلان أو كذا، لأن هذا إحياء الشرك والتقرب إلى أصحاب القبور فلا يجوز هذا، وإنما المساجد لله جل وعلا، ويجوز أن ينسب المسجد إلى رجل ما كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه: مسجد بني زريق، مسجد بني سلمة مثلا، فينسب المسجد إلى البيت أو القبيلة، لكن ما يجوز أن ينسب إلى القبر.
يقول السائل: إذا قصدت مكة لعمل عمرة أو حج، فهل لي أن أرجع إلى أهلي ببعض وأصدقائي ببعض الهدايا؟
لا بأس، حتى لو رجع بشيء ما للتجارة للربح والكسب ونحو ذلك فلا حرج، ما دام الهدف الأساسي والقصد هو الحج أو العمرة، فأي شيء دخل عليه ولم يكن مقصودا لذاته فحجه وعمرته صحيحان والحمد لله.
يقول السائل: المرأة في عدة الوفاة
يقول المرأة في عدة الوفاة سافرت من بلدها إلى بلد آخر وهي في العدة، ماذا عليها؟